بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. وقفنا في كتاب الصوم من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله على باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن: لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه وماذا بقي فيه، ولا ينبغ العلك فإن ازدرد ريق العلك. لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس إن لم ما بأس إن لم يملك. يعني كل هذا مما تحدثنا عنه سابقا، إذا كان بغير قصد فالسواك لا بأس به، مضمضة الاستنشاق في الوضوء واجبة، لكن لا يبالغ لأجل أن يذهب إلى حلقه، فإن ذهب إلى حلقه من غير قصد، من غير قصد المبالغة فهذا لا شيء فيه. ومثله ذوق الطعام والعلك. العلك ليس العلك الموجود اللي مخلوط فيه أنواع من المواد، وإنما العلك المجرد الذي ليس له طعم، هذا هو مقصوده بالعلك. ومع ذلك قال: ولا يمضغ العلك، ولا يمضغ العلك. فهذه لا تفطر إذا لم يصل إلى الحلق. قال: باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضي صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد: يقضي يومه يوما مكانه. إذا أفطر من غير عذر، يعني بقصد، هل يقضي أو لا يقضي؟ جاء عن أبي هريرة: لم يقضي صيام الدهر وإن صامه. هذا في بيان لشدة ما عمله الإنسان من فطر ذلك اليوم بغير عذر، فهو قد أخطأ خطأ عظيما. لكن هل يقضي أو لا يقضي؟ محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يقضي ويكثر من التوبة والاستغفار، لعل الله جل وعلا أن يعفو عنه وأن يغفر له. قال: حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى هو بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل، يعني زنبيل كبير يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. هذا الحديث ورد بصيغة طويلة، أن رجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت. قال: وما هلك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. معنى ذلك أنه كان قاصدا، فأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة، وهي صيام رمضان، فقال: لا، صيام شهرين متتابعين، عتق رقبة. قال: لا أستطيع. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: تصدق بستين مسكينا. قال: لا أجد. فسكت حتى جاء الرجل بهذا العرق الذي هو الزنبيل الكبير، فقال: تصدق بهذا. ففي رواية قال: على أفقر مني يا رسول الله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تصدق به على أهلك. استنبط أهل العلم من هذا وجوب الكفارة لمن جامع في نهار رمضان مع القضاء والتوبة والاستغفار. يعني أن من جامع في نهار رمضان عامدا من غير عذر، يعني لم يكن مسافرا فأفطر، لم يكن مريضا فأفطر لمرضه، فهذا حينئذ عليه عدة أمور. الاستغفار والتوبة لله عز وجل، قضاء اليوم الذي جمع فيه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، والمرأة مثله إن كانت مطاوعة غير مكرهة. قال: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أنه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فبكث النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل كما ذكرنا الزنبيل الكبير. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، والحرة هي الحجارة السوداء. قال: فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، النواجذ الأسنان البارزة التي في جانبي الأسنان قبل الأضرس. ثم قال: أطعمه أهلك. دل على وجوب الكفارة حتى ولو لم يجد الإنسان فتستقر في ذمته. أورد الإمام البخاري بعد ذلك الحجامة لباب عفو المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، وأعاد الحديث السابق. فحينئذ ذكر بعض العلم هل يطعمه أهله أو لا يطعمه أهله، وإن كان فقيرا فبعض أهل العلم مال إلى أنه يطعمه أهله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد ما يتعلق بالحجامة والقيء للصائم. قال: باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم ابن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، يعني يخرج القي ولا يولج، فلا يولج الطعام ولا يولج القي، يعني أيضا القي ولا يخرج يتعمد إخراج القي بإلاج إصبعه أو نحو ذلك. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يفطر والأول أصح، يعني أن القيء إذا جاء تلقائيا لا يفطر، وإنما إذا قصده الإنسان وأدخل إصبعه أو آلة أو شيء من هذا فإنه يفطر. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنه يحتجم وهو صائم ثم ترك، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش، هذا الحديث أورده الإمام البخاري معلقا وإلا فلم يروه مسندا، وهو أفطر الحاجم والمحجوم، وهو صحيح بمجموع مروي رواياته. وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. ثم قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. ثم قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ثم قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال: سمعت ثابتا البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شباب: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة الأمر أن الحجامة وهي سحب الدم الكثير من الجسد، هل تفطر أو لا؟ قولان لأهل العلم، الجمهور على أنها لا تفطر، والحنابلة على أنها تفطر لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، واعتبروا أفطر الحاجم والمحجوم ناسخا لما كان مما ورد من أنها لا تفطر كما في بعض هذه الحديث التي سمعناها. وهو الأقرب للصواب والله أعلم، إن أنه مادة لإضعاف الجسم. وبناء على ذلك حتى سحب الدم الآن في التبرع ولا وغيره، فإن كان كثيرا فهو يفطر، أما إن كان قليلا كالتحليل ونحوه، ما يسحب للتحليل ونحوه، فلا يفطر. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Ha 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 ha